الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالرسالة الثالثة من الرسائل الثلاث التي سبقت الأصول الثلاثة، قال المصنف رحمه الله: اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال المصنف رحمه الله: اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. اعلم أي اجزم وتيقن، وتعلم وتفهم. أرشدك الله أي وفقك وهداك لطاعته، أن الحنيفية التي أمر الله نبيه وأمر الناس أن يكونوا عليها، والتي هي ملة وطريقة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وهي ملة من جاء بعده من الرسل من أولاده، هي أي الحنيفية أن تعبد الله وحده لا شريك له، بأن تكون مخلصا أي مفردا له القصد في الدين، ومخلصا له العمل من كل شائبة شرك تجعل فيه لغير الله نصيبا. فالحنيفية أن تجمع بين الأمرين، العبادة والإخلاص. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، بيّن حقيقتها بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا القول منه بيان جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، فإن للحنيفية في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه. فالمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين المذكورين. فحقيقة ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التوحيد، لأنه هو الذي تركه في من بعده، حيث قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني اشتملت على نفي في الشق الأول وعلى إثبات في الشق الثاني، فتبرأ من المعبودات المختلفة وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده. وهذا هو معنى كلمة التوحيد: نفي وإثبات، لا إله إلا الله. فلا إله مشتملة على البراءة من كل إله عبد، إلا الله إثبات للعبادة، أي إثبات لعبادة الله وحده دون ما سواه. لهذا قال جل وعلا بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إليها. قال المصنف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. وبذلك أي بالعبادة الخالصة لله أمر الله جميع الناس من ذكر وأنثى، فأمرهم تعالى بالتوحيد وإخلاص العبادة له، وخلقهم له أي لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. ومعنى يعبدون في الآية الكريمة أي يوحدوني بأن يفردوا العبادة لله ويخصوه بها. وفسر المصنف رحمه الله لفظ العبادة الواردة في الآية بالتوحيد فقال: ومعنى يعبدون يوحدوني. وقد جاء عن السلف رحمهم الله تعالى عدة تفاسير لقوله تعالى: إلا ليعبدون. منها أن معنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه ومجاهد، وهو الذي عليه جمهور المفسرين. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله، وعليه يكون المعنى إلا لآمرهم بعبادته على ألسنة رسلي وأمتحنهم حتى يظهر المحسن منهم وغير المحسن. وأما التفسير الثاني لقوله تعالى إلا ليعبدون، فهو إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، أي ليخضعوا لي ويتذللوا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره ابن جرير رحمه الله. التفسير الثالث أن المعنى إلا ليعرفوني، لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده. وقد رد هذا شيخ الإسلام رحمه الله من جهة أن ما حصل لهم من المعرفة ليس هو الغاية التي خلقوا لها، وبأن مجرد الإقرار بالله مع الشرك به لا ينفع. والتفسير الرابع أن المعنى إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. وأعظم ما أمر الله به في كتابه، وأعظم ما أمر به رسله أممهم، هو التوحيد بإفراد الله وحده بالعبادة مخلصا له الدين، وهو أي التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، ووقع فيه النزاع والخصام بين الرسل وأقوامهم، هو إفراد الله بالعبادة كالذبح والنذر والدعاء. فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وعلى العبد أن يعلم أن أعظم ما نهى الله تعالى عنه في كتابه، وأن أعظم ما نهت عنه الرسل عليهم السلام هو الشرك بالله جل وعلا. وتعريف الشرك هو دعوة غيره معه، أي طلب وسؤال غير الله مع الله سبحانه، واتخاذ الند معه، ومساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم بالتوحيد من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي من الكرب العظام إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. ثم بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أهمية التوحيد من جهة أنه أعظم ما أمر الله به، عرف التوحيد بقوله: وهو أي التوحيد إفراد الله بالعبادة. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك، قوله تعالى: واعبدوا الله، أي أفردوه جل وعلا بالعبادة ولا تشركوا به شيئا في عبادته كائنا من كان وما كان ولو كان شيئا يسيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.